بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل السداد في القول والسداد في القصد والسداد في العمل. طبعا هنالك أنواع من الجهاد، هنالك الجهاد القتالي، وهنالك أنواع أخرى من الجهاد غير القتالي. لأن كلمة الجهاد في أصلها تعني بذل الجهد أيا كان في سبيل إعلاء كلمة الله. هذا تعبير النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإعلان كلمة الله عز وجل يكون بالدفاع عن القيم الإسلامية ضد من يريد أن يتربص بها سوءا، يكون ببذل المال في سبيل ذلك، يكون عن طريق الدعوة،
بذل العلم،
العلم نعم. ولعل الدعوة إلى الله هي قمة الجهاد فيما يتعلق بالأجر والمثوبة، ويكون أيضا عن طريق القتال في الظروف التي تقتضي ذلك. نعم. فإذا كلمة الجهاد كلمة عامة تعني بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله يعني الدفاع عن القيم والمبادئ الإسلامية ضد من يتربص بها أو يريد بها سوءا.
يعني نستطيع أن نقول بأن ما تفضلتم به هو تعريف للجهاد أيضا بشكل عام.
نعم، تعريف الجهاد العام. وينطوي تحت هذا الجهاد العام أنواعه المختلفة. نعم. طبعا أقدس أنواع الجهاد كلمة الحق. وهذا كلام سيدنا رسول الله. نعم. عندما سئل عن أفضل الجهاد فقال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نعم.
يعني بالنهاية نسأل: ما الهدف الذي شرع الجهاد لأجله، قتاليا كان أو غيره؟ هذا سؤال بالطبع في الصميم فضيلة الشيخ.
نعم. الباري سبحانه وتعالى شرفنا بمعرفته، هذا شيء مهم جدا، ومن ثم عرفنا من خلال معرفته عرفنا أنفسنا عبيدا مملوكين لله سبحانه وتعالى. ضريبة هذه المعرفة التي هي من أجل النعم التي أكرم الله عز وجل بها أمثالنا ممن عرفوا الله فعرفوا أنفسهم، ضريبة هذه النعمة أن يتوجه إلى إخوانه في الإنسانية فيحاول جاهدا أن ينعم بمثل هذه المكرمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. يعني ضريبة معرفتنا لله، بل بعبارة أدق ضريبة محبة الله عز وجل لنا، إذ يعني فتح عقولنا لمعرفة ذاته وفتح أفئدتنا لمحبته وتعظيمه. ضريبة ذلك أن يعني نغار على إخواننا في الإنسانية فنهديهم إلى مثل ما هدينا إليه. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك يتمثل في قائمة من الوظائف، هذه القائمة كلها اسمها جهد، يعني بذل الجهد. أول أعلى ما في هذه القائمة محاولة الآخرين ابتغاء شد عن طريق العلم وعن طريق المعرفة والقناعة إلى معرفة الله وإلى الإيمان به، وإلى يعني فتح أفئدتهم لمحبة هذا الإله وتعظيمه ومهابته. طيب هذه الوسيلة الأولى سلكناها، إن وجدنا أن الطريق معبد وليس هنالك من يقف في وجهنا فذاك، ولا نضيف إلى هذه الوسيلة أي وسيلة أخرى. لكن بقطع النظر عن الاستجابة، يعني نحن ندعو ولا نشترط الاستجابة ولا نلزم بالاستجابة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن وجدنا هنالك من يحاول أن يكمم أفواهنا ويمنعنا من الإنفاذ بكلمة الدعوة إلى الله عز وجل، هنا تأتي الخطوة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الجهاد. إن وجدنا أنفسنا قادرين على أن نقف في وجه من يريدون أن يقفوا في وجوهنا، يا أخي نحن نريد أن نحاور ولا نريد أن نلزم أحدا، والحوار شيء مقدس، لماذا تمنعوننا من الحوار؟ فإذا أصروا على المنع فذلك نوع من الاعتداء. نعم، ولنا عندئذ أن نواجههم بالقوة. هنا تأتي مرحلة الجهاد القتالي. نعم، لا ليس لنا سبيل إلا ذلك، نقول قد أدينا واجبنا ونترك. نعم، وجدنا أن المسألة تحتاج إلى بذل مال. نعم، سبب الأسباب كثيرة التي تدعونا إلى بذل المال، نبذل من المال ما يقتضيه هذا الجهاد. نعم، الأسفار، ناس فقراء مساكين، طيب المبشرون ماذا يصنعون؟ نحن أولى، بل لا أقول أولى، نحن وإياهم نلتقي على منهج إنساني سواء. هم يجدون المرأة المرضى فيعالجونهم، يجدون الفقراء فيرأفون بهم. نعم، وهم مشكورون، ونحن أيضا هذا الباب مفتوح أمامنا، نفعل ذلك. طيب، هنالك اتهامات وهنالك أنواع من الشبهات تطرح، تطرح عن طريق كتب، عن طريق مقالات، عن طريق يعني شبكة الإنترنت ووسائل كثيرة. أيضا من نوع الجهاد المبرور رد على هذه الشبهات بالطرق العلمية الموضوعية السليمة. نعم، هذا هو المقصود من الجهاد. وأريد هنا أن ألفت النظر لإخواننا المشاهدين أن هذه الغاية من الجهاد لا يجوز أن يتسرب إليها الوهم الذي يتسرب إلى كثير من الناس، وهو إجبار الآخرين على الدخول في الإسلام. هذا غير وارد نهائيا. نعم،
إذن هناك فضيلة الشيخ جهاد نفس وجهاد قول وجهاد بذل
وجهاد مال. أي صح،
وجهاد بذل.
نعم،
جهاد القول لنقل الدعوة، هل هي واجبة على كل مسلم أم على من امتلك الدراية بأدوات الدعوة وأساليبها؟
لا، طبيعي هذا الجهاد الدعوي أو الجهاد باللسان لها شروط، له شروط. من أبرز وأوضح شروط ذلك أن يكون الداعي بصيرا بالإسلام الذي يدعو إليه، وأن يكون بصيرا بسلم الأولويات في الشريعة الإسلامية، هذا علم خاص من المقاصد يسمى. نعم، ربما كان يريد أن ينهى عن منكر من المنكرات في طريق الدعوة، لكنه يعلم أن إنكاره لهذا المنكر يتسبب عنه وقوع منكر أخطر منه. طيب، ينبغي أن يعلم أن هذا المنكر أسكت عليه الآن ولا يجوز لي أن أنكره. نعم، ابتعادا عما هو أخطر. نعم، ثم ينبغي أن يتمرس الداعي إلى الله بالحكمة. الحكمة رأس مال الداعي إلى الله عز وجل. وأيضا من الشروط الهامة الأساسية، كثير من العلماء يتحدثون عن هذا الشرط في مقدمة الشروط كلها، الإخلاص في عمله لله عز وجل، وأن لا يضع مصالح نفسه في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الإنسان الذي يمارس الدعوة إلى الله وهو يتأبط مصلحة سياسية إلى آخره لن يستجاب له، بمقدار ما يكون الإنسان متحرقا على دين الله عز وجل ومتحرق على هذا الإنسان أن لا يكون غدا وقودا لنار جهنم، يلقى كلامه تأثيرا في النفوس، وبمقدار ما تكون كلماته عبارة عن لسان يتحدث وقلبه يتأمل في الأهداف التي نام يحلم بها، رأس منصب مال يجمعه لا يجدي. نعم،
سألتك هذا السؤال فضيلة الشيخ لأن كثيرا ممن ينبرون لعملية الدعوة أحيانا ينفرون، وفي حال حصول هذا النفور هذه المسؤولية تقع على من؟
على من يمكنهم من القيام بالدعوة وهم ليسوا مؤهلين لذلك. طبعا هم يتحملون المسؤولية عند الله عز وجل، لكن أيضا ينبغي أن لا نمكنهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيكم منفرين. نعم، وكثيرا ما كان يأمر أصحابه عندما يذهبون إلى الدعوة وبشروا ولا تنفروا. نعم، ويحذر من أن ينهجوا منهج يعني التكريه.
قضية الدعوة إذن قضية بالغة الحساسية، يجب أن يكون مؤهلا لها الإنسان الذي ينبري لهكذا نمط من العمل الخالص لله، الذي يجب أن يكون خالصا لله، ومن كان دون ذلك في الإمكانية فليقدم نموذجه الصالح كمسلم صالح.
نعم، لكن على كل يفرض مجتمع من المجتمعات ما فيها الإنسان المؤهل، الأفراد كلهم آثمون، ينبغي أن يوجد فيه من يختص يدرس منهج الدعوة إلى الله، يدرس سلم المصالح والمقاصد، ينبغي أن يتحلى بالقيم التي يعني تفجر مشاعر الإخلاص لله عز وجل بين جوانحه، هذا واجب، وكما يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء.
هل يدخل في الأهداف التي شرع من أجلها الجهاد إجبار الناس على الإسلام سواء في الدعوة أو في استخدام الأساليب التي تخرج عن هذا الإطار
خلافا
باتجاه الإسلام الجهادي،
خلافا لما يروجه معظم الأوروبيين، خلافا لما يروجه معظم لا أقول كل أو نصف المستشرقين، وخلافا لما يروجه الجهال من المسلمين، خلافا لذلك الجهاد الدعوي أو القتالي لا علاقة له بالإلزام بالإسلام أبدا. الجهاد الذي شرعه الله، الجهاد القتالي لا سيما، هكذا يسير، والإلزام في طريق آخر أكاد أقول يناقضه. طبعا هنالك من قد يقول ما الدليل؟ الدليل القرآن، والدليل عمل رسول الله، والدليل موقف العلماء الصحابة وموقف علماء الشريعة الإسلامية. مثلا بالي عز وجل يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب الباري عز وجل يقول نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الباري عز وجل يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا في نوع من الشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الآيات القرآنية التي نزلت في مكة والتي نزلت في المدينة والتي نزلت قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يبين أن لا سبيل لك إلى أن تكره الناس. الآية المشهورة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهنا أستاذ جمال في ناحية عربية ينبغي أن ألفت نظر الإخوة الذين يعني لهم مسكي أو ثقافة عربية، لا إكراه لا هنا نافية وليست ناهية. يعني لا تقول لا يتأتى الإكراه في الدين،
وهي تنفي جنس الإكراه.
يعني أنت لا تستطيع أن تكره الناس على الدينونة لله أو لغير الله، لأن الدينونة أين تكون؟ في القلب. لا سبيل لك إلى قلوب الناس، لك سبيل إلى ألسنتهم. والإيمان اللساني ليس إيمانا، في ميزان الله ليس إيمانا. في ناس يظن أنه لا ناهية، لا تكرهه، لشانها إذا أكرهته بعدير. نعم. النبي أيضا أحاديث كثيرة تدل على ذلك. عام الفتح لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودان له المشركون دينونة، يعني عدم المقاتل، إلى دينونة الإسلام، لم يلزم أحدا بالإسلام أبدا. وعندما خطب خطابه المشهور ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما قال لهم يعني يا جماعة ما أنا لكم أن تعلموا أنني رسول، وأن أبدا ما قال لهم هذا الكلام، وإنما استقبل من جاء طوعا ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقي عدد كبير من أهل مكة مشركين، وعاد رسول الله من مكة إلى المدينة في كم كبير من المشركين، منهم صفوان بن أمية. لما اجتمع قبيلة هذيل لمقاتلة رسول الله وأراد أن يتوجه إليهم في غزوة حنين، ما في أسلحة، جاي من مكة إلى المدينة ما معهم. قيل له أن صفوان بن أمية هذا بيتاجر بالأسلحة وعنده أسلحة كثير، كان مشرك. النبي عليه الصلاة والسلام راح إليه وقال له بلغني أنه عندك أسلحة كثير، هل ممكن أن تعطينا بعضا منها؟ المهم قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، عارية مردودة. نعم. وأخذ منه ثم أعاد إليه، هو مشرك، أخذ الأسلحة منه وهو مشرك وأعادها إليه وهو مشرك، ما قال له شيء. فيا جماعة اتقوا الله، اللي بيقولوا أنه الجهاد إلزام للناس بالدخول في الإسلام وإنما دخل من دخل في الإسلام عن طريق السيف، يا راس يا جماعة الجاهل أنا بعذره، بس أنا ما أجهله، لازم يتعلم. والذي يريد أن يغير الأحكام ويستبدل بها مجرم، مجرم، فليتق الله أو فليخشى. يعني القيم الإنسانية لا يبددها من خلال هذا الكذب.
يعني للمسلمين الحق في أن يدعوا إلى الإسلام، إن أتيح لهم ذلك فكان الأمر هو المطلوب، إن لم يتح لهم ذلك قد يلجؤون إلى أساليب جهادية لإتاحة الفرصة لهم كي يبلغوا الدعوة، ولكن كي لا يجبروا الناس على الدخول في الإسلام. يعني هذا المستخلص فضيلة الشيخ.
هنا بدنا نعرف عن كلمة إن لم يتح لهم ذلك، اللي قلتها استعملتها، إن لم يتح لهم ذلك لهم أن يستعملوا وسيلة القتال. لا، هنا ينبغي أن نتساءل ما هو السبب الذي جعلهم لا يستطيعون، لم يتح لهم ذلك. إذا كان والله في ناس وقفوا بوجههم بيسكتوهم، نحن جايين والله بس نعرف الناس على الإسلام، بعدين هن أحرار. أصلا إذا ألزمناهم إلزامنا لهم ما بيفيد، لأنه ما بيكونوا مسلمين عندهم ابن عز وجل. فأسمحوا لنا بس نعرف الناس على الإسلام، لا مستحيل، ما بيصير، وطردوهم. هنا هذه الحالة إذا رأى المسلمون أن لديهم مكنة يستطيعون أن يواجهوا هؤلاء، لأن هذا ظلم وظلم يرفع، فعلوا. وإن وجدوا أنه لا قبل لهم بهذا أيضا يعودون. إذن هذه هي الحالة التي ينبغي أن نقول. أما إذا قالوا تفضلوا رحنا على أوروبا صرنا نعرف الناس على الإسلام وكذا إلى آخره، نعم، بس سمعوا وصاروا يضحكوا علينا وما بدون الله الإسلام ولا شيء مقاتلهم، لا سخروا من الإسلام وكذا، بنقول والله هدول مجرمين تعالوا حتى نفش قلبنا فيهم، لا أبدا كذا كذا. طيب يعني نقول كما قال ذلك الوفد الذي جاء إلى رسول الله من الحبشة: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. نعم
فضيلة الشيخ، يعني هناك من يقول بأن كلمة الغزو التي كانت العنوان على توجهات رسول الله القتالية تدل على أنه كان يغزوهم في بلدانهم مقاتلا، وذلك لحملهم على اعتناق الإسلام. هذا كلام ردده كثيرون وأحببنا
صح
أن ننقله إليك.
الحقيقة كلمة الغزو يعني تثير شبهة في الأذهان، لأنني أقول فلان غزا القبيلة الفلانية، غزا يعني كانوا يعني آمنين مطمئنين وفوجئوا بمن غزاهم في عقل ذولهم. هكذا يتوهم الإنسان عندما يقرأ التاريخ، وفعلا كلمات الغزو مستعملة في أكثر، يعني في سرايا وفي غزو. الغزو هي التي يكون فيها رسول الله، السرية التي يكون فيها مجموعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام مو موجود، يعني القائد الأعلى مو موجود فيها. طيب الجواب عن هذا السؤال، ننظر ما السبب الذي دعا رسول الله إلى أن يتجه إلى هذه الجهات فيغزوها. أنا اشتغلت في السيرة وبذلت جهد كبير في دراسة سيرة رسول الله، وأخرجت في أعقاب ذلك كتابا سميته فقه السيرة النبوية. طيب ما في غزوة من هذه الغزوات إلا وكان سببها علما بلغ رسول الله بأن القبيلة الفلانية تخطط لحربه على طول. نعم، غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق، غزوة خيبر، غزوات كثيرة، نعم غزوة حنين، كلها لم يتحرك رسول الله هكذا لأنه رغب أن يقاتل القبيلة الفلانية، ولكن لأنه علم ولم يظن علم أن هذه القبيلة تجمع وتخطط وتهيئ للانقضاض على دولة الإسلامية الفتية في المدينة المنورة. وطبعا يعني القاعدة العسكرية تقول أنا ينبغي أن أبدأ من يريد أن يقاتلني، لا نترك أن يبدأني هو.
الإمساك بزمام المبادرة يعني والمباغتة،
هذه من الأمور الهامة. وأنا أتمنى للإخوة الذين يستشكلون كلمة الغزو، دعكم من هذه الكلمة فيها هذا الإيحاء فعلا، لكن تعالوا قولوا لي ما هي الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس لم يفكروا بقتاله ولم يخططوا لذلك ولم يخطر ذلك منهم على بال أبدا. هلا فتح مكة معظم المسلمين ما كانت عندهم أسلحة قوية، يعني داخلين يعني دخول سلم، فوجئوا بأنه قبيلة هذيل وهي أكبر القبائل العربية نعم تخطط وتسير الآتية نحو مكة لمقاتلة المسلمين، أنه هذول فتحوا بكرة شو بده يساووا هذول. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام بده يواجههم، ولذلك استعار أسلحة. غزوة خيبر، كل الغزوات بلاد الشام، لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسائل سلم إلى هرقل إلى كسرى إلى فلان، يدعوهم إلى الإسلام بشكل طوعي. جاءه النبأ أن الروم يجيشون الجيوش وأعداد هائلة، أكثر من 200 مقاتل، 200 ألف مقاتل يعني القضاء على الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يواجههم في هذا، هذه هي الحقيقة.
إذن بماذا نجيب فضيلة الشيخ عمن يقولون إن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فاجأ اليهود المستوطنين في خيبر مقاتلا دون أن يصدر منهم أي عمل عدواني للمسلمين؟ ثمة من يقول هذا وذكر حتى غير مرة في التاريخ.
أنا قبل أن أجيب أعود فأقول لهؤلاء الإخوة، يا جماعة باللغة العامة بقول درست التاريخ، وإذا بتكون تتحدثوا عن يعني غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبيعة حروبه، طيب درسوا سيرته، درسوا سيرته يا أخي، بس درسوا سيرته مو من الكتب الجديدة المستشفى، لا درسوا مثلا البداية والنهاية لابن كثير، الطبري، درسوا الإمام السيوطي ما يتعلق بالتاريخ وإلى ذلك، ستجدون الجواب عن هذا الشيء. يا سيدي اليهود فعلا تجمعوا بعد أن خرجوا من المدينة المنورة لجرائم ارتكبوها، وليس هذا حديثنا، في خيبر. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر يتصلون بعدد كبير من القبائل العربية المشركين ويهيجونهم ويقنعونهم للعمل بشكل جماعي للتوجه إلى مقاتلة المسلمين في المدينة المنورة. ومن أهم القبائل التي ينسق يهود خيبر معها قبيلة هذيل اللي هلا كنا نتحدث عنها، وتأكد رسول الله ذلك. من ذلك ماذا فعل؟ أولا قطع الطريق بين خيبر وبين قبيلة هذيل حتى ما يخليهم يتفقوا، ثم توجه إلى قبيلة خيبر. لو أن رسول الله لم يفعل ذلك إلى مكان يقول شو بيسوي اليهود اليوم؟ نفس الشيء كانوا عم يعملوا، مو بس قبيلة هذيل، قبائل أخرى. إيه نعم، فكان يعني المسلمين سيرون أنهم قد أحيط بهم وإلى آخر ما هنالك، مثل ما صار بغزوة الأحزاب. ليش اسمها الأحزاب؟ وكمان لأنه اليهود جمعوا وأحاطوا بالمدينة المنورة. فالصورة فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام باغت أهل الخيبر اليهود، يا حرام فاجأوا، شوفوا شوفوا شلون المسلمين ظلموا فيه. من قال هذا؟ لكن يا أخي تعالوا اسألوا، لماذا باغت رسول الله يهود خيبر بهذا؟ لماذا؟ قرأوا أي كتاب، غمضوا عينكم قرأوا كتاب، قرأوا الطبري، قرأوا البداية والنهاية، قرأوا ابن خلدون.
كانوا يعدون العدة ويحرضون ويستجمعون ويؤلبون بعض القبائل،
وكانت قد تم التنسيق بينهم بين قبيلة هذيل في ميقات معين، يلتقون في مكان ما معين بين خيبر وبين المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فقطع الطريق بيناتهم حتى ما ينسقوا. هذا أول جواب عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، ما هو حكم الجهاد بأنواعه المختلفة، وهل هو عام لكل المسلمين أم خاص بفئة منهم؟
الجهاد عام باللسان وبالمال، عام لكل المسلمين الذين لديهم مكنة، كل من أوتي قدرا من البيان ومعرفة الإسلام يجب عليه أن يؤدي ضريبة هذه المعرفة تبصيرا للناس بالإسلام، وكل من أوتي شيء من المال ينبغي أن ينفق من فضول ماله على ما تحتاجه الدعوة الإسلامية من ما تحتاجه. نعم. أما الجهاد القتالي في الواقع هو نوعين، جهاد تدعو إليه الدولة للخروج من دار الإسلام إلى حيث توجد دولة تخطط للكيد والعدوان على المسلمين،
يعني أو أنها باشرت ذلك.
نعم، إما أنها تخطط أو باشرت، المهم ما دخلوا في دار الإسلام. يعني مثلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله يهود خيبر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الجنود إلى خيبر. بلغ رسول الله ما تفعله مثلا هرقل جماعته الإمبراطورية الرومانية، فخرج إلى بلاد الشام أو أمر بالخروج إلى بلاد الشام. وهكذا في هذه الحالة الجهاد فرض كفائي يجب على من يقع عملهم موقع الكفاية، يعني الآن في جيش، هذا الجيش مهيأ مسلح كافي، إذن لا يجب على غيرهم. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا دخل العدو دار الإسلام، دولة الإسلامية، أحيط بهم، نعم، في هذه الحالة القتال يتجه إلى المسلمين جميعا، بل رئيس الدولة له الحق أن يتذاكر مع أهل الكتاب، فإن وجد لديهم رغبة يمكنهم ولا يمنعهم، لا يأمرهم. ولكن كثيرا ما مثلا يجد أهل الكتاب أنه والله الخطر علينا كلياتنا، لأن الدولة دولة فيها مسلمين وغير مسلمين، ما عندكم مانع؟ ما عندنا مانع، نعم، يا مرحبا. بهذا الشكل، إذن هذه الحالة الثانية القتال فيها يجب على كل المسلمين. تسألني هل من نموذج على هذا؟ نعم، غزوة الخندق، نعم، أحاط الأحزاب كلهم بالمدينة المنورة، طبعا جاءوا داخلين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فوت عليهم هذه الفرصة و استنفر كل المسلمين الذين في المدينة المنورة لحفر
الخندق.
مو بس الجيش، لا، استنفر المسلمين كلهم. فلما جاءوا ليدخلوا وجدوا أن الخندق يحول بينهم، حتى يعني ما بيقدر الفرس يقفز. نعم، هذا نموذج للجهاد الذي يجب شرعا على كل فرد من المسلمين، حتى النساء إن كانت لديهم مكنة، كان عندهم قدرة أو إلى آخره. وفي بعض الغزوات اشتركت النساء مع الرجال فيما يتعلق بالقتال. نعم، هذا هو الحال الثاني. يعني ينبغي أن يعرف، ويمكن بهذا الأسبوع يمكن سمعته موضوع الفتوى التي صدرت،
وكانت هناك آراء متعددة، كانت هناك بعض الآراء وبعض ردود الفعل وبعض التساؤلات في هذا الشأن.
فعلا يعني كان في ردود فعلية، ردود فعل من خارج سوريا، لكن الحقيقة بقطع النظر عن أسلوب الفتوى الذي صدر من سماحة المفتي أو من مجلس الفتوى، لكن مضمونه حق. لماذا؟ لأنه نحن الآن وضعنا يشبه وضع المسلمين عندما أحيط بهم وأقبل الأحزاب المختلفة كلها من العالم القريب للجزيرة العربية وأحاطوا بالمدينة المنورة. الآن يعني حرب كونية كما تعلم. نعم، يقذف بأنواع من المرتزقة والمجرمين الذين كانوا في السجون وإلى آخره كلهم، وما يسمون بالقاعدة وأنواعهم وذيولهم المختلفة كلهم، نعم، يقذف بهم إلينا نحن. دخلوا دار الإسلام، سوريا دار الإسلام. نعم، إذن في هذه الحالة يجب الوقوف في وجه هؤلاء الغزاة من قبل كل من يتأتى له، يتأتى منه القيام بجهد ما. يعني هذا لا يعني أنه كله يصير بالجيش، لا، اللي كان سابق أنه عامل خدمة وعنده منه خبرة عسكرية أهلا وسهلا بيدخل، اللي ما هيك عنده منه مال إذن يشترك بالمال. في بيوت سكن مغلقة فاضية، تفضلوا بدل ما تروحوا على الخيام تفضلوا للبيوت إلى آخر ما هنالك. هذه كلها عبارة عن اشتراك في الجهاد، ولا يشترط أن يكون الاشتراك حصرا من خلال حمل سلاح وقتال.
ما هي الضوابط والآداب التي يجب أن يتقيد المجاهدون بها؟
لا يجوز أن ينهض زيد من الناس للجهاد في سبيل الجهاد القتالي، أن ينهض للجهاد في سبيل الله إلا تحت إمرة ولي أمر المسلمين، أو من ينصبه ولي أمر المسلمين أميرا. وقائدا، أي لا يجوز أن يستقل الإنسان بنفسه ويجمع سلة من حوله ويهيب بهم أن يقوموا فيقاتلوا دون أن يكون عملهم خاضعا لسلطة الدولة. هذا كلام سيدنا رسول الله. سبب أنه كل الأعمال الدينية العبادات ما فيها خطر في القيام بها إلا الجهاد. الجهاد إذا لم يكن منضبطا بقيادة، منضبطا بخطة مرسومة، ربما يصبح هذا الجهاد أشبه ما يكون بسلاح نعم سددناه إلى وجه العدو فانفجر في شخص حامل السلاح ذاته. أنا عندما أشكل مجموعة لأقودهم إلى القتال دون موافقة رئيس الدولة ودون أن يكون عملي هذا خاضعا لسلطان الدولة، هذا غير جائز. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته قتلة جاهلية. يعني شو راية عمية؟ يعني من تحت راية الدولة، ناس معرفين وين بدهم يقودوا، شو هدفهم، يلا بدنا نقاتل في سبيل الله، يلا تفضلوا، مثل ما عم يصير الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها تحذيرا شديدا. لا. الشيء الثاني أيضا الذي ينبغي أن يعني نعلمه هو أنه لا يجوز مقاتلة المسلمين للمسلمين. لا يجوز أن يقاتل المسلمون أمثالهم بحجة أنه والله نحن لازم نقاتلهم حتى نصل للأعداء. يعني قضية التترس المذكورة في كتب الشريعة الإسلامية، إذا تترس الأعداء بالمسلمين
أو قتال مؤسس على فكرة تكفيرية أحيانا بأن هؤلاء ليسوا مسلمين،
هذا طبعا شيء ثاني. في عند منا صور من الصور التي الكثير ما تقول، يعني تريد فئة من الناس أن تغزو بلدة جماعة، طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ نعم تتبصر وتبحث عن مبرر فتجد خير مبرر أن تصبغ هذه الجماعة بصبغة الكفر، فتصدر فتوى شكلية زائفة كاذبة بأن هؤلاء كفرة من أجل أن يدخلوا فيقاتلوا هؤلاء الناس. هذا غير جائز بشكل من الأشكال. كيف يعني غير جائز؟ صد وأغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التكفير المزاجي نهائيا، وجعل سبيل ذلك سبيل دقيق دقيق جدا ضمن ضوابط هامة لا تكاد تجد هذه الضوابط تنطبق على زيد من الناس، فهذا غير جائز بشكل من الأشكال. من آداب القتال في الإسلام أنه لا يجوز أن نقاتل إلا المقاتل. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أنه لا تقاتلوا شيخا ولا امرأة، ولا يجوز مقاتلة رجال الدين الرهبان الذين نعم انفردوا في صوامعهم للعبادة، لا يجوز أن ندعو إليهم، لأن الجهاد قتال من؟ قتال المقاتل. فالناس المسالمين لا يجوز لنا أن نقاتل،
حتى لو كان رجلا إلا أنه ليس
لا يقاتل
مؤهلا للقتال أو ليس مستعدا هو بالأصل للقتال،
إما ليس مستعدا أو مستعد لكنه فعلا لا يقاتل. لا يقاتل، لا يجوز لنا أن نقاتله. نعم النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يرسل أصحابه إلى من علم أنهم إن لم يفعل ذلك سيبادئون المسلمين بالقتال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بيكون مثلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة الفاتحة. طيب سمع أحد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة يعني يوم الحرب، اليوم نعم توزى الكعبة، فالنبي غضب وقال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة. نعم هلأ هذا الكلام ما معنى؟ معناه أنه يلي ما بيقاتلنا ما بنقاتله. نعم ورأى بوارق السيوف من بيت التمع فسأل من هذا؟ قال خالد بن الوليد. قتل فقاتل، قال قضاء الله خير، قتل فقاتل. نعم في غزوة من الغزوات رأى رسول الله امرأة مقتولة غضبت فقال ما كانت هذه اللي تقاتل؟ ففيما قتلت؟ نعم وسأل من الذي قتلها. المهم أن من آداب القتال أنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا إلا من يحمل السلاح أمامه في وجوههم ليقاتلوا. أما أناس جالسون في بيوتهم آمنون مطمئنون لا قصد لديهم للقتال، هل يجوز لنا أن نباغتهم كما يتم اليوم ونخرجهم من بيوتهم ونقتلهم؟ أعوذ بالله، هذه جريمة شنعاء الإسلام جاء للقضاء عليها ولم يأتي ليبررها. أيضا من آداب القتال أنه لا يجوز للمقاتلين أن يتطلعوا إلى نهبة، هذه تعبير مصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى اقتناص مال، إلى اغتصاب شيء. لا يجوز للمقاتلين أن يمدوا أيديهم إلى، إذا جاز التعبير، قرش من الأموال التي بالطرف الآخر. قال طيب يا أخي لكان الغنائم كيف؟ في غنائم. الغنيمة عبارة عن مال يرى ولي أمر المسلمين القرار بشأنها. انتهى القتال ونظرنا فوجدنا أسلحة، أموال، أشياء. نعم هذا المال يكون تحت سلطة الدولة
وبعد نهاية القتال.
بعد نهاية القتال لكان بعد نهاية القتال، فإن رأى ولي أمر المسلمين أن يعيد هذه الأموال إلى أصحابها اسمها سياسة إسلامية فعل، وإن رأى أن يوزعها بين المقاتلين في الجيش فعل. مثلا غزة حنين لما فر قبيلة هزيل وغيرهم تركوا كثيرا لأنه كان جايبين أموالهم ونساءهم، قال يعني مشان وطن بيخافوا ما بيتركوا أموالهم، مشان هالأشياء تحط في قلبهم شيء من القوة ورباطة الجيش. الحقيقة تركوا كل شيء وراحوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قادة قبيلة هذيل أنه إذا حبيتوا تعالوا خذوا أموالكم. أين وجاء من جاء ورأه شيء غريب جدا جدا فدخلوا الإسلام. شايف كيف؟ أما أنه والله نحن دخلنا الدولة المقاتلة شفنا مال هون سلبناه، شفنا أكل هون أخذنا، شفنا هون نعم مواشي سلبناها. أعوذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والنبي في غزو من الغزوات بالليل شاف في نيران نعم تلتمم، قال ماذا؟ قال والله في لحم يستوقد علينا. لحم شو؟ تبين انه ناهبين شيء من الاموال كذا واخذينه وهن جوعانين. فغضب رسول الله ورمى اللحم اللي في القدور واخذ يرملها في الارض وقال ليست النهبة باحل من الغصب وليس الغصب احل من النهبة، ومنعهم من ذلك. تصور يا سيدي هذا، اقارن ذلك بين من يرفعون اليوم لواء الجهاد وبيفوتوا على البيوت الآمنة زوج وزوجة وأولادهم يلا اطلعوا ما بدهم يطلعوا، إذا فالقتل هو مصيركم، وبيحطوا إيدهم بقى شوفي بهالبيت، شوفي غنائم، شوفي مال، شوفي أكل، شوفي بالبراد، شوفي هون، كله صار لهم. أي دين يقول بهذا؟ نعم
فضيلة الشيخ، يعني ألا يعلم هؤلاء الذين يعني يرفعون لواء التكفير، هذه الضوابط والأداب والآيات والأحاديث الناطقة بها؟
أنا في شك من أنهم يعلمون. لا لا ما في شك، أغلب الظن أنهم لا يعلمون ذلك. هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد فوق رؤوسهم ويكتبون على جباههم كلمة لا إله إلا الله. نعم، لو سألهم سائل عن شيء يعرفونه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى هاجر، وضع كيف، وعند لي خمس غزوات لغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين الصحابي والتابعي، واضح كيف. نعم، وما هي أنواع الجهاد، أنا أستطيع أن أقسم لك أنه لا يعلم ذلك. سمعت أحدهم يقرأ آية يعني أنه بين يدي قتل واحد بين يدي واحد، لا عم يكسر يطبش بقراءة آية آية ما بتتسطر نصف سطر تقريبا. اي نعم، ما بيعرف يقراها. هدول ما هن طلاب علم، هؤلاء جماعة نعم ركبت فيهم هذه المهمة قولا واحدا وسجروا في هذا الطريق.
كيف يمكن أن يصل يعني بعضهم تتفضل بأنه يجهل الكثير في الإسلام، يعني كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى عقولهم إلى هؤلاء ليجعلهم على بعض الدراية بحقيقة الإسلام بالذي تتفضلون به؟
هذول فريقين، فريق وهم الأقل غرر بهم وحدثوا عن الإسلام كما يزيفه أعداء الإسلام، غرر بهم. ما أيسر أن يعني ينبه هؤلاء، جلسة جلستين ثلاثة من ناس صادقين مخلصين ودودين ينبهوهم، واضح كيف. ولعل القصة التي سمعتها اليوم صباحا نعم تجسد هذا الكلام، شاب تونسي غرر به، سمع فتاوى من الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني انه هدول الدولة السورية دولة كافرة وانه كذا وكذا وكذا الى اخره، اللي بده يروح يدخل الجنة اذا يتزوج من الحور العين وكذا الى اخره، يروح يقاتل هنيك ان قتل رأسا الى الجنة وكذا. شاب غرر به. اي نعم، وقيل له انه اذا امك نهتك لا تسمع كلام ابوك، نهاك لا تسمع كلام، وهذا الجهاد واجب الى اخره، فحمل حاله وهرب من أسرته. بجوز سمعت أنت الخبر. الوالد والوالدة يعني والزوجة أهمهم هذا الشأن، يعني النار حركتهم فلحقوا به، وصلوا إليه وهو في مطار اسطنبول ينتظر طائرته ليعود بها إلى أنطاكيا ومن أنطاكيا إلى سوريا. نعم، فاليوم الأخبار عم تحكي في هذا الكلام، فبكت الأم وبكت الزوجة وإلى آخره، وقامت مناحة بمطار إسطنبول إلى آخره. استيقظت الإنسانية بين جوانح هذا الشاب. يعني أكيد الصورة راح تكون صورة كتير كتير يعني دراما يعني غريبة يعني. ورجع. كثيرون هم الذين غرر بهم من هذا القبيل، وهذا واجبنا نحن لنوضح ونبين. لكن هنالك آخرون لا جدوى من الحديث معهم، هؤلاء هم الذين يسمون الوهابيين التكفيريين. هؤلاء نشئوا منذ الصغر على هذا النهج، أموال قيود إلى آخره، هنالك يعني عقود بينهم بين وناس آخرين دول، يعني لا يستطيعون أن يخرجوا من سلطان هذه العقود، وهؤلاء هم الأكثرية. أصلا هؤلاء ممكن الواحد يكلمهم نهائيا، لكن نعم، لكن قل لي شيء آخر. هؤلاء الذين دخلوا من خارج سوريا التكفيريون، هؤلاء الذين يسألون عنهم شيء، وإخواننا السوريون الذين يسمون المعارضة المسلحة شيء تاني. يا أخوان أنتم كنتم مجتهدين وأنا أقول هذا، والمجتهد إن أصاب مأجور وإن أخطأ مأجور. كنتم تظنون أنه والله هذا هو النهج الذي يأمر به الإسلام. طيب اليوم ها أنتم رأيتم أنكم أصبحتم ذيولا، بل إن هؤلاء الذين دخلوا يتخذون منكم مواقف، وغدا إذا استقر بهم الأمر وتمرسوا نعم وضربت جذورهم في باطن هذه الأرض، والله سيقتلونهم عن آخرهم. أنتم كمان مثل حكايتهم. لذلك يا جماعة يا أخوانا رجعوا ونقول لهم هدينك لهم شان، أنتم مواطنين، أنتم مجتهدين، أنتم مالكم مرتبطين بإسرائيل، مالكم مرتبطين بهذه الفئات. لكن هؤلاء أمريكا بعتتهم يا رجل، فرنسا بعتتهم، بريطانيا بعتتهم، وها هي إسرائيل تطلب من الاتحاد الأوروبي إلى الجامعة العربية أن ترسل المزيد منهم مسلحين إليكم. أنتوا جماعة أشرف منهم، شو لكم علاقة فيهم؟ نعم. والأمل كبير أن يعود أو سلة كبيرة من هؤلاء أن يعودوا إلى رشده.
نرجو من الله أن يلهمنا جميعا الصواب فضيلة الشيخ، وأن يعيد إلى قلوبنا الرحمة والتعاطف والألفة. أهل الذمة منهم؟ هذا المفهوم أحيانا يلتبس على البعض فضيلة الشيخ، وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهم؟
أهل الذمة تعني الكلمة تعني أهل الكتاب. وهذه التسمية أحب أن أبين أنها يعني لا تشكل جزءا من حكم إسلامي يضطرنا إلى استعماله أبدا. يعني هلا كلمة أهل الذمة إن طويناها ما استعملناها في شيء يعني محرم يلتدم أبدا. سميهم أهل الإسلام، أهل الكتاب لكذلك، سميهم أهل الذمة لكذلك. نعم، لكن لماذا قيل لهم أهل الذمة؟ لأن الإسلام متمثلا في قرار سيدنا رسول الله قضى بأن يكونوا هؤلاء في ذمة المسلمين، يعني أن يكون المسلمون مسؤولين عن حمايتهم ورعايتهم، وأن لا يساء إليهم بسبب أنهم غير مسلمين، بل يجب أن تكون الحقوق مقسمة بالسواء بيننا وبينهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم، هذا السبب في تسمية هؤلاء الناس أهل الذمة، أي أنهم داخلون في ذمة المسلمين. طيب ليش شو الخطر عليهم؟ لما قوي الإسلام وقامت دولة الإسلام القوية وتغلبت الدولة الإسلامية حتى على نعم البلاد الشام اللي كانت مستعمرة رومانية ومصر اللي كانت مستعمرة رومانية، فأصبح المسيحيون أو أهل الكتاب بحاجة إلى ظل يظلهم، بحاجة إلى أمن يطمئنون إليه. فقيل لهم أنتم في حمى الإسلام وإن لم تكونوا مسلمين، لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، لا فرق بينكم وبينهم قط، ولا يجوز لأحد باسم الإسلام أو باسم أي شيء أن ينتقص من حقوقكم شر ونقير.
ليس هذا أرقى المفهوم للمواطنة فضيلة الشيخ؟
تمام. مع ذلك هلا إذا واحد قال كلمة أهل الذمة هلا غير مقبولة، خلينا نسمي مواطنين، لا حرج. لكن قد تسألني السؤال التالي، أنه في شيء اسمه الجزية كانت الدولة متاخده منه، مظبوط، كانت تأخذ من المسلمين الزكاة، الزكاة كان دولة تجمعها لك، دولة تجمعها. الآية القرآنية إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلها تقوم بها الدولة. طيب تأخذها من أغنيائهم وتعيدها إلى فقرائهم. طيب أهل الكتاب قاعدين مساكين عم يشوفوا الأمال عم تتوزع إلى فقرائهم، هن كمان بيناتهم فقراء وما في. فأمر الشريعة الإسلامية المصطفى صلى الله عليه وسلم، القرآن أمر أيضا بأن يؤخذ من أغنيائهم، لكن مو قد ما يؤخذ من المسلمين، أقل بكتير، حتى لا يقال أنه يعني أنه نستثمر الكتابين، أقل بكتير. نعم، ويعادوا إلى فقرائهم مشان حتى يكون في،
يعني يؤخذ منهم ويعودوا على فقرائهم،
يعادوا إليهم. طيب فهذا كان في أواخر عهد رسول الله، وفي عهد أبو بكر، في عهد عمر. في عهد عمر جاء بعض نصارى تغلب لا سيد عمر، قالوا له طيب هلا ما يعني هالمبلغ اللي عم تاخذوه، عم تاخذوا أقل مما عم تاخذوا من المسلمين. قال ايه طبعا انتم مالكم مسلمين، ما بيصير ناخذ منكم زكاة. قال شو رايكم تاخذوا مثل ما بتاخذوا من المسلمين، بس ما تسموها ذمة. قال يعني نسميها صدقة زكاة. قال له ايه طيب انتم مالكم
مسلمين، تسمى جزية.
ايه جزية، نعم جزية، عفوا جزية، لا ما تسموها جزية. قال له بس انتم مالكم مسلمين، ما بيصير ناخذها منكم باسم زكاة. قال له نحن رضيانين وبدنا انكم تاخذوا منا قد ما عم تاخذوا من المسلمين. فعاد سيدنا عمر الى مجلس الشورى، قال له سؤالي، فقبل ان تؤخذ منهم هذه الجزية باسم الزكاة، وما رضي انه ياخذها منهم بنفس ذلك القدر. قال له لا، نحن ممنوعون من ان ناخذ منكم كما ناخذ من المسلمين. واضح كيف؟ هلا اليهود
هذه تتجاوز العدالة يعني.
لك يا أخي بس الناس يفهموا الإسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام استقر به المقام في المدينة، ما كان فيها يهود؟ ثلاث قبائل، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ثلاث قبائل يهود، يعني بيطلعوا ربع أو ثلث أهل المدينة. الدستور اللي كتب، الوثيقة اللي كتبت تعلن انه اليهود اولندينون والمسلمين اولندينون، وينبغي ان نحافظ على ديانتهم وهم ايضا كذلك. ها في بنتان بيقول لليهود نفقتهم وللمسلمين نفقتهم، ميزانيتهم لحالة وميزانيتنا لحالة. لكن اذا اجى عدو هدد المدينة، نحن كلياتنا بدنا نهبها بيت رجل واحد وبدنا نشترك في الحق. طيب الكلام هذا شو في عليه غبار؟
لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
تماما. وهكذا كان الشأن بين المسلمين واليهود، بس الخيانة انبثقت من اليهود. نعم.
أخيرا، هناك ما يسمى عندنا بالتوجيه المعنوي، ما هو التفسير التربوي الديني لهذا العنوان؟
يعني أستاذ جمال دعني أكون صريحا معك في الإجابة عن هذا السؤال. ما أكثر ما لما مريت على هذه الكلمة بمناسبات أو طرقت أذن التوجيه المعنوي، التوجيه المعنوي بالنسبة للجيش، المعنى الذي لا أستطيع أن أفهم غيره هو أن نرقى بمشاعر الجيش إلى مستوى الإنسانية العالي ومستوى الإيمان بالله عز وجل التام، ومستوى الثقة بوعد الله عز وجل بنصره لعباده المؤمنين به. نرقى بمشاعر الجيش إلى مستوى الفداء، إلى مستوى تسامعا حظوظ النفس والمال وما إلى ذلك، لأن هذا هو الذي يؤهل الجيش للفداء وللتضحية. نعم، هذا ما أفهمه لكلمة التوجيه المعنوي. لكن مع الأسف أبحث عن مضمون هذه الكلمة فلا أجد هذا المضمون الذي أعنيه فيما
يعني
مضمون.
لا تجد اشتغالا مقاربا لهذا المضمون الذي فهمته.
نعم. أنا إلى الآن لا أجد هذا المضمون، لكنني أرجو وآمل أن سنجد في الأيام القادمة لهذه الكلمة مضمونا حقيقيا يجعل من كل فرد من أفراد الجيش قبسا من النور والنار، قبسا من النور والهداية تقذف به إلى نعم دفاع عن القيم والوطن والأرض، وتجعله نارا يتلظى أمام الأعداء. هذا الآن يعني طيب عندما تجد أن تسمع أنه مثلا أناس مطلوب منهم أن يلتحقوا بالجيش، طيب يتلكؤون أو يعتذرون بالأعذار الواهية كذا إلى آخره مشان حتى يبتعدوا. هم نعم في صلب أعمالهم ربما يبحثون عن أي وسيلة من الوسائل التي تبعدهم عن أعمالهم. أنا أفترض ذلك. طيب ما الذي يجعلهم؟ لأن قلوبهم خاوية، لأنهم لم ينشأوا هذه التنشئة. يا سيدي الجندي ينبغي أن يربى تربية يتحول من خلالها إلى كتلة من النور تتمثل حبا لله عز وجل وتعظيما لحرمات الله، وتتحول إلى كتلة من نار تتربص بالأعداء. طيب هذه التربية غير موجودة. يعني أنا أعلم فيما مضى في مجتمعات إسلامية القريبة العهد بنا بيبقى في رجل من المرشدين، نعم رأى المسؤول الذي يهم هذا الموضوع بقيادة الجيش أو كذا أنه هذا الإنسان رجل صادق مع الله عز وجل، حكيم محب بكاء كثير العبادة بصير بأحكام الشريعة الإسلامية، يؤتى به ليكون مرشدا في معسكرات الجيش. واحد واثنين وثلاثة واربعة بالقدر الذي يسد هذه الثغرة يجلس، يكون هذا شأنه وظيفته، وربما يعطى مرتبة في الجيش. وظيفته أن يجلس مع هؤلاء الناس يعببهم الإسلام، يذكرهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مواقفه يوم كذا، شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو الفلاني، ماذا صنع، كلمات خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو نوراني وهو مخلص. ما الذي يحصل؟ هؤلاء كلهم يصبحون أبطالا، ما عاد في شيء اسمه قيمة للدنيا عندهم نهائيا، وفي نفس الوقت في حكمة. إلى هذا هو التوجيه المعنوي الذي نحن بأمس الحاجة إليه. يعني أنا أقول لك شغلي، تجمعني المناسبات، جمعتني يعني مناسبات صدفة مع ثلة فئات من الجيش بجلسات خاصة، أخذنا نتحدث عن شيء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي والله نعم، مثلا يوم الأحزاب، ما بدي أحكي القصة طويلة، كيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كلف أحد الصحابة قال له من منكم يذهب فيروي لي ما تفعل الريح نعم بأعداء الله عز وجل، الله بعث لهم ريح هوجاء قلبت قدورهم وطيرت خيامهم. اي نعم القصة طويلة قاعد أحكيها، وموقف النبي عليه الصلاة والسلام وخطبته في يوم حنين، غزوة حنين، طلعت على هدول الله جلسة واحدة تحولوا إلى ماذا؟ والله الدنيا كلها تصارت مثل زبالة قدامهم، والله الواحد منهم صار بقى بس بده أن يكون مثل هدول الصحابة. لما أنا قعدت أشرح مرة تانية الآية القرآنية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وجرعة فعلا فعلا أحياء هدول، الموت عبارة عن بوابة انتقال من حياة إلى حياة، وليس انتقال من حياة إلى موت المعنى الذي نفر. أبدا أبدا. والدليل على ذلك قوله عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا جماعة الشهيدة الشهيد الذي علم الله صدقه والله ليس ميتا. نعم. وهذا وضع كيد 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 حكيت الكلام. يا جماعة هذول ضمآنين بحاجة أن نقعد معاهم.
العقول جميعا ضمأة والأرواح جميعا ضمأة وقد ابتعدنا كثيرا لعقود طويلة في سبل الحياة التي سرقتنا فضيلة الشيخ في استهلاكياتها وفي أهوائها.
لكن أنا أقول
نأمل مضارة
النافعة. يعني هذا الوضع الذي نمر به اليوم سيورثنا نعما من جملة هذه النعم أنه هذا مبدأ التوجيه المعنوي. نعم أنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. سيكون وعاء يملأ بهذا الشيء الذي نقول إن شاء الله بإذن الله.
شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. شكرا لكم فضيلة الشيخ. كل المحبة لكم أعزائي المشاهدين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.